الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فيخبر الله تبارك وتعالى أنه يقص على نبيه أحسن القصص، فقصص القرآن هي أحسن القصص، وهكذا القصص التي جاءت في السنة الصحيحة هي أحسن القصص. قال الله تعالى في كتابه الكريم مبينا أن هذه القصص الغاية منها التفكر والاعتبار: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل في علاه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. أيها الناس عباد الله، ففي قصص القرآن والسنة الصحيحة الكفاية والغنية عن قصص القصاصين الوضاعين والكذابين. فعليك أيها المسلم بقصص القرآن وقصص السنة الصحيحة، ففيها من العبر والمواعظ والعظة ما فيه الكفاية والهداية والشفاية. أيها المسلمون عباد الله، وفي هذه الخطبة إن شاء الله نقف مع قصة من قصص القرآن، وهكذا أيضا جاء معناها في السنة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية عن قوم من الكفار أنهم عمدوا إلى قوم من المسلمين فقهروهم وعذبوهم وخدوا لهم الأخاديد أي الحفر وأشعلوا فيها النيران وأوقدوها وعذبوهم فيها. قتل أصحاب الأخدود، قال ابن كثير أي لعن أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، يعذبون المؤمنين وهم قعود على أطراف تلك الأخاديد، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ليس لأولئك المؤمنين ذنب إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوهم في دينهم وأرادوا صدهم عن دينهم وفتنوهم فعذبوهم وحرقوهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم نار جهنم، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن المفسرين اختلفوا في من نزلت هذه الآيات، فقال بعضهم: هي نزلت في قوم من أهل فارس لما أراد ملكهم أن يحلل المحارم من النساء، فامتنع عليه علماؤهم فعذبهم وخد لهم الأخاديد. ومن المفسرين من قال نزلت في قوم من أهل اليمن اقتتل مؤمنوهم وكافروهم فانتصر المؤمنون، ثم اقتتلوا مرة أخرى فغلب الكفار المؤمنين، ثم خدوا لهم الأخاديد وعذبوهم في تلك الأخاديد. وقيل نزلت في قوم من أهل الحبشة، وقيل نزلت في قوم من بني إسرائيل، أقوال كثيرة ذكرها المفسرون. ولكن من أقربها وأصحها ما جاء في صحيح مسلم، وجاء أيضا عند الإمام أحمد في المسند من حديث صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك فيما كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فكان إذا أتى الساحر وكان في طريقه إذا سلك راهب فجلس إليه فاستمع إلى كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب فقعد إليه فضربه الساحر فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له أي الراهب: إن خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإن خشيت أهلك وإن خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. وهذه حيلة أرشده إليها ذلك الراهب. قال العثيمين رحمه الله: ولعله أرشده إلى ذلك وإن كان كذبا إلا أنه أخف الضررين. قال: إن خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإن خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. والله أعلم من أي أنواع الدواب هذه. والحاصل أنها اعترضت الناس، فقال الغلام هذا القول: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها فمضى الناس، فأتى الراهب فأخبره فقال له: أي الراهب، أي بني، أنت اليوم أفضل مني، وإنك أنت اليوم أفضل مني وقد رأيت ما رأيت، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمعت، ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فدعا الله فشفاه، فآمن بالله فدعا الله فشفاه. اجلسي أيتها المرأة، اجلسي هناك، اجلسي على الباب، اجلسي على الباب هناك. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فدعا الله فشفاه. انظروا إلى قوة توحيد هذا الغلام، وأنه لم يغتر بنفسه بل رد الأمر إلى الله عز وجل، وأن الله هو الذي يشفي، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي بيده كل شيء. فرجع ذلك
الرجل الأعمى جليس الملك، فجلس كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد إليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه، جعله نصفين، وذلك الراهب العابد ثابت على دينه ولم يرجع عن دينه حتى وقع شقاه. ثم أوتي بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى ذلك الغلام. فقال الملك لبعض من كان معه من أصحابه، قال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنهم بما شئت. لجأ إلى الله تبارك وتعالى عند الضراء، فرجف بهم الجبل فسقطوا، ورجع يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ أو ما فعل بأصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فأمر بعض أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، والقرقور نوع من السفن، وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فأقذفوه. فقال الغلام: اللهم اكفنهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك فقال له: ما فعل بأصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. ثم قال: أي الغلام، أيها الملك، إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد في أرض واسعة في مكان واسع، ثم تصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع، أي الملك، فجمع الناس في صعيد واحد، ثم صلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، أي ما بين عينه وشحمة أذنه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأوتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود فخدت، أي أمر أن تخد وأن تحفر حفر في الأرض، ثم أضرم أو أظلم فيها النار أو النيران. ثم قال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست، أي ترددت وجبنت، فقال لها، أي ذلك الصبي: يا أماه اصبري فإنك على الحق. أنطق الله ذلك الصبي، قيل كان رضيعا، يا أمة اصبري فإنك على الحق. فهذه قصة رواها مسلم في صحيح من حديث صهيب وهي صحيحة، وهي أقرب ما تفسر بها تلك الآيات في سورة البروج. أيها المسلمون عباد الله، نستفيد من هذه القصة فوائد. فمن فوائد هذه القصة أن ذلك الملك كان جبارا ظالما مستبدا، لا هم له إلا مصلحة نفسه، ولهذا جعل له هذا الساحر من أجل مصلحة نفسه. ولا شك أن السحر حرام، ولكن ذلك الملك الظالم لا هم له إلا شهوة نفسه فجعل له ذلك الساحر. وهكذا من فوائد هذا الحديث أن الصبي الصغير أو الغلام الشاب يكون أسرع في الحفظ وفي التعليم من غيره، ولهذا قال فابعث لي غلاما أعلمه السحر. فالتعلم في الصغر كالنقش في الحجر كما يقال. ومن هنا ينبغي للأب أن يعتني بولده، أن يعلمه أو يدفع به حتى يتعلم ما ينفعه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه القصة أن هذا الغلام جعل الله له كرامات، جعل الله له كرامات، وكرامات الأولياء ثابتة لا ينكرها أهل السنة، لكن من غير تفريط، من غير إفراط ولا تفريط. فالله سبحانه وتعالى جعل ذلك الغلام لما دعا الله رجف بأولئك الظلمة فهلكوا، وهكذا لما أخذوه إلى البحر دعا الله فانكفأت بهم السفينة فغرقوا ورجع يمشي. هذه كرامة جعلت لذلك الغلام، وكان يبرئ الأكمى والأبرص. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله والظاهر أنه كان مستجاب الدعاء، إنه ليس كعيسى، عيسى بن مريم عليه السلام كان يمسح على المريض على الأكمى والأبرص فيشفى، أما هذا الغلام فكان يدعو الله عز وجل، يدعو الله لمن كان به داء فيشفيه الله تعالى. كذلكم عباد الله من فوائد هذا الحديث أن الله يجيب دعوة المضطر. فهذا الغلام لما كان مضطرا دعا الله فاستجاب الله له. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ومن فوائد هذا الحديث نعلم أن ذلك الملك الظالم الجبار كان في غاية من الغباوة، فإنه وقع فيما كان يخشى منه فنزل به ما كان يخشى، فآمن الناس بالله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. كذلكم عباد الله مما نستفيده من هذا الحديث أنه يجوز للمسلم أن يغرر بنفسه بالجهاد في سبيل الله، يقاتل أعداء الإسلام وينغمس فيهم، ولكن كما يقول العلامة بن عثيمين وليس في هذا الحديث دليل لما يفعله بعض الناس ممن يحمل المتفجرات ثم يدخل في أوساط الكفار ويفجر نفسه، قال فإن هذا من قتل النفس، ومن قتل نفسه متعمدا فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين. نعم عباد الله، فعلم من هذا أنه ليس في هذا الحديث دليل على ما يقوم به من يفجر نفسه، فهذا ممن يقتل نفسه، وممن أيضا ربما يصيب المسلمين بأضرار كثيرة كما هو الحاصل اليوم بسبب هذه الأفعال. كذلكم عباد الله مما نستفيده من هذا الحديث أن أهل الإيمان يبتلون في كل زمان ومكان، فإن أولئك المؤمنين لما آمنوا بالله وتمسكوا بدينهم الحق ابتلاهم الله عز وجل بذلك الملك الظالم الجبار فعذبهم وحرقهم. وهذه سنة الله عز وجل. قال سبحانه: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فمن آمن بالله وتمسك بدينه الحق لا بد أنه سيبتلى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويشبه هذا أيضا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: إنه قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ثم يوضع يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فهذا الحديث أيضا فيه دلالة على أن المؤمنين يبتلون ابتلي المؤمنون منذ سالف الأزمان وفي كل زمن وهم يبتلون. إذا كان الأنبياء قد قتلوا أنبياء بني إسرائيل وكثير منهم من قبل الأعداء فكيف بأتباع الأنبياء؟ فإنهم سينالون جزاءهم من الابتلاء. نعم أيها الناس. ولهذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: والواجب على الإنسان الصبر إذا نزل به أذى الكفار فيقابل ذلك بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج ولا يظن أن الأمر يزول بسهولة بل الأمر فيه شدة، ولكن المؤمن يصبر وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الناس. وهكذا ما نشاهد وما نسمع به في هذه الأيام وفي هذه الأزمان مما يبتلى به أهل الإسلام من التعذيب والتنكيل والتقتيل من قبل الأعداء، سواء كان من اليهود أو النصارى أو المجوس أو الرافضة النصيرية أو الرافضة الإمامية أو غيرهم ممن ينكرون في أهل الإسلام في كثير من بلاد الإسلام. هذا ليس بشيء عجيب، فهذه سنة الله في أهل الإيمان. ولكن الواجب على أهل الإسلام أن يعودوا إلى رشدهم وإلى دينهم وأن يصبروا على هذا الدين الحق. نعم أيها الناس. كذلك نحذر من أعداء الإسلام ولا نحسن بهم الظن، فإنهم أعداء لنا في كل زمان ومكان. لأن بعض الجهل المغفلين يظن أن أعداء الإسلام سيرضون عنه. لا والله، ما سيرضى أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس والرافضة وغيرهم، ما سيرضون عن أهل الإسلام، ما سيرضون حتى يتركوا دينهم ويتخلوا عن دينهم الحق. هذا هو بغيتهم. فانتبه أيها المسلم، فإياك أن تغتر بأعداء الإسلام، وإياك أن تتشبه بهم في أفعالهم وعاداتهم وأعيادهم. لأن بعض المسلمين في غفلة إخواننا من أهل الإسلام يقتلون ويعذبون، وهذا يريد أن يحتفل بعيد ميلاد رأس السنة الميلادية، بعيد ميلاد النصارى، فهذا والله في غفلة وفي سبات عميق. الواجب أن نحذر من هؤلاء من أعداء الإسلام جميعا، فإنهم يتربصون بنا وبديننا الدوائر، ولكن الله لهم بالمرصاد، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.